أما الآن فمع المحاضرة الثامنة في مادة في أصول الفقه، وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تتمة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقلنا بما أن الشرع علق صحة الصلاة على الوضوء فكل نص ورد في وجوب الصلاة فهو تحصيل حاصل يوجب الوضوء. ثم تسريعا على هذه القاعدة ذكرنا قاعدة أصولية أخرى، وهي ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وذكرنا مسائل تندرج تحت هذه القاعدة وجلها في الاشتباه. ثم تعرضنا إلى الواجب الذي له حد محدود وله قدر معلوم والزيادة عليه، وقلنا إن الزيادة عليه القسمان، قسم منفصلة كصلاة السنة بعد الواجب، وقسم متصل وليس منفصل وهو زائد عن الحد الواجب. ووقع خلاف بين الأصوليين في هذه الزيادة التي تكون على أقل الواجب، ورجحنا أنها سنة وليست بفريضة، لأن الشرع لا يوجب على من يسقطها بدلا. ثم تكلمنا على المندوب وعرفناه لغة واصطلاحا، وهل المندوب يشمله مطلق الأمر أم لا، وماذا قلنا هل المندوب يشمله مطلق الأمر أم لا؟ تفضل. يشمله ولا يشمله الأمر المطلق، فالأمر المطلق هو الحد الذي ذكرناه، أما مطلق الأمر فيشمله. ثم ذكرنا أدلة من قال لا تشمله، الآية والحديث الأمر الوارد فيهما إنما هو أمر وجوب، أو نقول بتعبير دقيق في الآية والحديث أمر مطلق وليس فيهما مطلق الأمر، أي الأمر الوارد في الآية والحديث هو الأمر الحتم اللازم وليس مجرد الطلب، أعني عموم الطلب، فالندب فيه طلب وهو يلتقي مع الأمر في ذلك فيشمله جنسه ولا يشمله الأمر إن أطلق. فالأمر إن أطلق فهو على ما عرفناه في الحكم التكليف الأول. الآن منهم يذكر هل المد فيه تخيير أم لا، نسمع تتمة ما وصلنا إليه ثم نكمل على ما وعدنا على وجه فيه نوع عجلة، تعالنا نقطع المادة التي قد زورت في نفسي أن نصل إليها. نسمع.
وزعم من قال أن الندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح.
لماذا غير صحيح؟ لأن الطلب قسمان، جازم وغير جازم، والندب ليس فيه تخيير، وإنما الندب فيه ترجيح جهة الفعل، أليس كذلك؟ هل في الندب تخيير؟ أم الندب فيه ترجيح جهة الفعل؟ فيه ترجيح جهة الفعل، فيه طلب غير جازم. فالشيء المرجح في الندب الفعل أم التخيير؟ الفعل. الفعل هو الذي فيه الندب. نعم.
لأن الندب ليس تخييرا مطلقا، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه.
ومما ينبغي أن يذكر هنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قرر الإمام ابن القيم ما كانوا يفرقون في أفعالهم بين الواجب والمستحب، وفي تركهم بين الحرام والمكروه، فكانوا مقبلين على الآخرة، وكانت عزائمهم قوية، فكانوا يرغبون في فعل ما يقربهم من ربهم عز وجل، ويتركون ما يبعدهم من ربهم عز وجل، وإن كان في أذهانهم وقناعاتهم ومعتقداتهم هنالك فرق بين الواجب والمندوب وبين المكروه والحرام، لأن للمندوب صيغة وللواجب صيغة. فقد أمر صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بعض الأصحاب ولم يعزم علينا، فكانوا يفرقون بين الأمرين، وكان يأمر ويرغب ويقول لمن شاء، أليس كذلك؟ فهذه فيها دلالة على أن الأصحاب كانوا يفرقون في التصور النظري بين الواجب والمندوب، ولكنهم في حالهم وواقعهم العملي كانوا يحرصون على ما يرضي الله جل في علاه. نسمع.
ولأن المندوب أيضا مطلوب، إلا أن طلبه غير جازم، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل
أو الدعاء إلى أمر مهم، هذا هو الندب في اللغة. نسمع الشواهد على هذا.
ومنه قوله: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا.
البيت بشاعر يسمى قريط العنبري، والنائبات المصيبات العظيمات. فهذا الشاعر قد دعا بني مازن من تميم لنجدته وإعانته على استرجاع إبله ممن أخذها، فقاموا بذلك، واسترجاع الإبل من الأعداء أمر ليس بالهين قديما. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم إلى أمر مهم عظيم، وهو استرجاع ما أخذ منه من الإبل. نعم.
والثواب في اللغة الجزاء مطلقا.
الثواب معناه في اللغة الجزاء. من يفرق لي بين الثواب والأجر؟ نقول الأجر والثواب. من يفرق بين الأجر والثواب؟ تفضل. الثواب هو أمر إيش؟ معنوي. الجنة ثواب. ثواب معنوي ولا مادي؟ معنوي ولا مادي؟ مادي. نعم. دقيق على ما قلت؟ نعم. تفضل. الثواب يكون بعد الفعل والأجر يكون قبله. الثواب يكون بعد الفعل والأجر يكون قبله. والأجر في الغالب يكون في الدنيا، في الأمور الدنيوية. والثواب في الغالب، في الغالب الثواب يكون في الأمور الأخروية. فالثواب في اللغة الجزاء مطلقا. نعم الجزاء مطلقا إن كان بعد الفعل. نسمع.
والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب، أي جزاء. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح.
نعم اختصاصه بالخير هو الغالب من حيث الاستعمال، لكن ليس قيدا. يعني العرب تستخدم الثواب فيما يخص الجزاء بالخير في الغالب، لكن وقع استخدامه في القرآن وفي الأعراب عند العربية على غير هذا، فليس هذا قيدا وإنما هذا استخدام غالبي. نسمع.
بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير.
هذا الأمر هل هو جزاء شر أم جزاء خير؟ جزاء شر، وفيه مثوبة عند الله من لعنه الله، وفي هذا دلالة على أن الثواب يستخدم أيضا في جزاء الشر. نعم.
وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
وهذا في الشر أم في الخير؟ في الشر. نعم.
والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم،
تنهى
الظلوم ولا تقعد على ضمن، ولا تقعد على ضمن.
الضمن ذل والغير. والنابغة في هذا البيت هو من ضمن قصيدة يمدح فيها الملك النعمان، ويذكر أن له قدرة من خلالها يستطيع تطبيق العقاب وعدد من السكوت عن الذل والظلم، وبذلك يرتدع الظلوم، والظلوم فعول أي كثير الظلم. العقاب في اللغة تنكيل على المعصية، والعقاب من التلو، الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل. والفرق بين العقاب والعذاب، ما هو الفرق بين العقاب والعذاب؟ كلمات مشهورة يبدأ أن نميز بينها، ما الفرق؟ تفضل. العقاب وين؟ في الدنيا. والعذاب عذاب الآخرة. من يفرق؟ تفضل. إخواني العقاب دائما يكون عن استحقاق، والعذاب قد يكون عن استحقاق وعن غير استحقاق. العقاب يكون عن استحقاق، عاقبته يستحق هذا، وعذبته لا يلزم أن يكون قد استحق، يكون عن استحقاق وعن غير استحقاق. ويعرف هذا مثل الشواهد، والأمر يعني لسنا بصدد التعرض للتفصيل، وإنما هذه لفتات وإيماءات. بذا نكون قد فرغنا من مبحث المندوب، ويبقى أن نشير إشارة إلى أن المؤلف قد أهمل الصيغ التي يثبت فيها المندوب، وقد ذكرنا قبل قليل على سبيل التمثيل للحصر بعض الصيغ، وقد أهمل المصنف أيضا هل الشروع في المندوب يكون واجبا أم لا. من شرع في المندوب هل يجب عليه أن يتمه أم له أن يتركه؟ ما هو الجواب؟ تفضل. يجب أن يتمه. نعم ننظر في كل مسألة على حدة، لكن ما هي القاعدة العامة؟ كلام حسن. إن ورد في مسألة نص فنبقى على النص، لكن القاعدة العامة ما هي القاعدة العامة؟
وقع خلاف بين أهل العلم، فالشافعية والحنابلة يقولون القاعدة أن المندوب لا يتهم، والحنفية والمالكية يقولون أن الأصل في من شرع في مندوب أن يتمه، فإن تركه فعليه قضاؤه، فإن كان عن عمد أثم، وإن لم يكن عن عمد لم يأثم، ولكن يجب القضاء. هذه القاعدة العامة. والتفصيل في المسائل، التفصيل في المسائل على حسب الأدلة، لكن إن لم يرد دليل فيبقى هذا هو الأمر. مثلا الحج والعمرة، هل يجب الإتمام أم لا؟ يجب الإتمام بناء على قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهل هذا الأمر مضطرد أم ليس بمضطرد؟ من أحصر ماذا عليه؟ إن كان شرطا لا شيء عليه، اللهم محل حيث حدثتني، وهكذا في سائر الأشياء. والكلام التفصيلي في هذه الجزئية يحتاج منكم إلى مراجعة، وإنما أكتفي بهذه الأمضات. ننتقل الآن إلى المباح، ولعلنا نتم المباح على وجه العجلة أيضا، إذ الكلام واضح الحمد لله. نسمع
المباح. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع.
ما آخر كلامه؟ لو قال ما أذن الله للمكلفين فهذا أفضل. لو أذن الله ما أذن الله للمكلفين أو للمكلف في تركه وفعله، قوله ما أذن الله في فعله وتركه، ما أذن الله في فعله يخرج ماذا؟ المكروه والحرام. وما أذن الله في تركه يخرج واجب. غير مقترن بذنب فاعله وتاركه يخرج بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه، يخرج باقي الأحكام. وما أذن الله في فعله وتركه من غير بدل، أليس كذلك؟ ما أذن الله بفعله وتركه من غير بدل. فإن أذن الله في تركه ببدل قد يكون واجبا مبهما أو واجبا موسعا. ما أذن الله بفعله وتركه من غير بدل. وللإباحة أقسام من الأصوليين، سيأتي في كلام الشارح ذكر لها. وللإباحة أيضا صيغ، للإباحة صيغ، منها رفع الاسم، ومنها الأحل لكم فعل أحل، ومنها رفع الجناح. وهل هذا مضطرد؟ هل هذا مضطرد؟ لا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل هذا على إيش؟ هذا على الوجوب، ليس كذلك؟ لكن غالب استخدام رفع الجناح يكون في المباح، لكن ليس هذا المضطرد على ما قرر الإمام الشاطبي في الموافقات الجزء الأول صفحة 32. وكذلك الأوامر التي تكون لغير التشريع، كالأمر الذي يكون فيه للامتنان منا كلوا واشربوا، أو الأوامر التي جاءت قرائن جاءت بعد حظر وكان أصلها يدلل على الإباحة، وهكذا. مثل من تشروا في الأرض، فقضية الصلاة ومن تشروا في الأرض، حكم الانتشار في الأرض بعد فراغ من الصلاة الإباحة، وهذا الامتنان على الناس. نسمع الآن أقسام الإباحة عند الأصوليين.
اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان: الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
الرفث.
وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية.
الرفث إلى النساء جماع الأهل في ليالي رمضان، ما هو حكمه؟ مباح. هل هو مباح الأصل؟ لأن الشرع الذي قد نصص على إباحته الشرع، هذا زمن تسمى لي إباحة، إباحة شرعية. شرب الماء، هل وجد نص أن شرب الماء حلال؟ هل يوجد نص في أن شرب الماء حرام قبل الإسلام؟ إذن الأصل براءة الأصلية أن شرب الماء حلال، وبقي على هذا الحال، هذا حلال براءة الأصلية، نسمع الآن إباحة عقلية.
ثانيا إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه.
استصحاب ما كان سابقا، ابقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل يحولنا عما كنا عليه لشيء جديد. كلام واضح لصعد؟ واضح، نكمل.
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين،
لماذا هذا التفريق إباحة شرعية وإباحة عقلية؟ لأننا إن رفعنا الإباحة العقلية فلا يكون الشيء الذي قد رفع لا يسمى منسوخا، أما إن رفعنا الإباحة الشرعية فالشيء المرفوع ماذا يسمى؟ منسخا. هذا هو الفرق، نسمع.
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم.
يجب على كل من شهد هلال رمضان أن يصوم الصيام الشرعي، ولكن على من يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا نسخ بمعنى النسخ عند السلف على ما قرره ابن تيمية وابن القيم والشاطبي وغيرهم من المحققين من أهل العلم، فقد قرروا أن النسخ عند السلف أوسع منه عند الخلف، فليس النسخ عند السلف معناه رفع حكم متقدم بحكم المتأخر، وإنما معناه تقييد المطلق تخصيص العام، هذا يسمى عند السلف نسخا، هذا يسمى عند السلف نسخا. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا يشمل الذي يطيقه وعلى الذين يطيقونه فدية، ولكن خصص الشرع ممن شهد الشهر جماعة ممن يطيقون الصوم، وأوجب عليهم بدل الصيام فدية طعام مسكين. كم وجبة لطعام المسكين؟ وجبة على الراجح، ومنهم من قال يطعم وجبتين، وهم الأصناف الأربعة: الحامل التي تخاف على حملها، والمرضع التي تخاف على جنينها، والهرم الكبير، والمريض المزمن. فهؤلاء خصوا من عموم قول الله عز وجل ثمن، لفظ من تفيد العموم، لفظ من فمن شهد منكم تفيد العموم، ويدخل فيها هؤلاء الأربعة، وخص هؤلاء الأربعة بآثار وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرفع يسمى ماذا؟ نسخ، لكن بالمفهوم القديم مفهوم السلف النسخ وهو مفهوم عام، فمطلق الرفع عندهم نسخ، سواء كان نسخ رفع كلي او رفع جزئي. الرفع الجزئي اللي هو ايش؟ تخصيص العام وتقييد المطلق، والرفع الكلي هو النسخ الذي تواطأ عليه متأخرون. نسمع.
واما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لانها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في اول الاسلام، لانها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثير جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع قال ألا إني أضع كل ربا، فأهدر الربا، والآيات كثيرة في تحريم الربا. وهل كان الشرع قد أحل الربا؟ لا، وإنما كان الناس يتعاملون بالربا في الجاهلية، فجاء الشرع فأبطله. فإبطال الشرع للربا ليس نسخا، لو أن الشرع كان قد أذن فيه ثم منعه لا لكان فيه نسخ، ولكن بما أن الشرع لم يحله أصالة فرفعه رفع لإباحة عقلية، رفع لاستصحاب ولبراءة أصلية، لأن الأصل في ذمة المكلف ألا تنشغل إلا بنص، ليس كذلك؟ فبما أن الشرع ما كان قد أحل ولا منع فهذا العمل لما حرمه الله الربا بين أن الشيء السابق فهذا لا شيء فيه ونصص على ذلك، وفي هذا دليل على أن الحرام فعل قبل أن يخاطب، قبل أن يبين للإنسان، فإنه كان في دائرة المعفو عنه مثلا.
والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا.
المباح اسم مفعول اللغة وهو مشتق من الإباحة، وهو في الغالب يطلق على الإظهار والإعلام، يقال باح بسره أي أعلنه أظهره، وهو ما ليس دونه مانع، يظهر يعلن يبيح ما ليس دونه مانع. على هذا المعنى نسمع الآن الحجة من النصوص الشرعية على استصحاب العدم الأصلي. نسمع:
تنبيه، قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقر على العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، ولما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. ونظير ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عبد. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات بذلك قوله تعالى: فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإنهم لما استغفروا لموتاهم، أي لموتاهم المشركين، فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى أو ينهى عنه.
لما استغفر المسلمون للمشركين ولم يكونوا قد نهوا عن ذلك خطوا أنفسهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير في تفسير الآية: يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما